الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المسألة السابعة عشر: القيافة حرام في الجملة. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المسائل الستة عشر، وبها انتهى الكلام في الجزء الأول من نسخة مجمع الفكر الإسلامي. اليوم إن شاء الله نشرع في الجزء الثاني من المكاسب من نسخة مجمع الفكر الإسلامي، تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم. ويبدأ هذا المجلد بالقيافة. أولا، ما هو المراد بالقيافة لغة واصطلاحا؟ أما في اللغة فالمراد بالقيافة تتبع الأثر، قاف أثره يعني تتبع أثره. وأما في الاصطلاح فالمراد بالقيافة تتبع الأثر لمعرفة النسب وغيره من الأمور التي تترتب على ذلك. كان هناك أناس معروفين، ينظر إلى الوجه، ينظر إلى اليدين، ينظر إلى الرجلين، خاصة الأقدام. من خلال النظر إلى الأقدام يشخص فلان أب فلان، عم فلان، خال فلان. من هنا يقع الكلام في أمرين: الأمر الأول معنى القيافة، الأمر الثاني حكم القيافة. أما الأمر الأول فقد تكلمنا فيه. القيافة في اللغة تتبع الأثار أو معرفة الأثار، فالقائف هو الذي يعرف الآثار. وأما في الاصطلاح فيراد بالقيافة معرفة الأثار لتشخيص النسب وغير ذلك. أما المقام الثاني، هل تجوز القيافة أو لا؟ المشهور بين علمائنا الإمامية حرمة القيافة، فلا يجوز أن تأتي القائف، خلافا للعامة الذين ذهب مشهورهم إلى جواز القيافة وجواز الذهاب إلى القائف. العامة يرون رواية زيد بن حارثة ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله كان أبيضا، تزوج من أم أيمن، أم أيمن كانت سمراء، فولد له أسامة بن زيد، أسامة كان أسمرا كأمه ولم يكن أبيضا كأبيه. فالبعض حاول أن ينفي أسامة عن زيد، قال أسامة أسمر وزيد أبيض، هذا ليس ولده. في يوم من الأيام كان أسامة بن زيد نائما مع ابنه، كان زيد بن حارثة نائما مع ابنه أسامة، وخرجت القدمان من اللحام، فنظر القائف مجزز، وسمي مجززا لأنه كان يجز الشعر، يجز شعر الرأس، سمي مجزز. مجزز نظر إلى القدمين فقال هذا من هذا، يعني أسامة من زيد بن حارثة. هناك رواية مروية في صحيح البخاري وفي سنن البيهقي مفادها أن رسول الله، رواية عن عائشة أنها رأت رسول الله وقد انفرجت أساريره. لماذا؟ لأن القائف قال هذا من هذا، فيستدل بهذه الرواية على جواز القيافة أو قبول قول القائف. لكن المشهور بين علمائنا الحرمة، عدم الجواز. الشيخ رحمه الله لكي يستدل على الحرمة جاء برواية، هذه الرواية مفادها طبعا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلى سن متأخر لم يرزق بأولاد، كان عنده بنات لكن ما عنده ولا ولد، صبي ما عنده، حتى كان الشيعة يسألونه فإن كان كون فإلى من؟ قال اعلم أنه سيولد لي أبو جعفر. بعد مدة في أواخر حياة الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا لما استشهد كان في الخمسينات، والإمام الجواد كان عمره 8 سنوات عندما تولى الإمامة، إذن ولد الإمام الجواد في أواخر حياة الرضا صلوات الله وسلامه عليه. حينما ولد الإمام الرضا، الإمام الرضا كان أسمر اللون. الأئمة المتقدمين على الإمام الجواد سلام الله عليه لم يكونوا من اللون الأسمر، فيهم بياض، لكن الإمام الجواد أول إمام كان يميل إلى السمرة، كذلك عندنا الإمام الهادي بعد الإمام الجواد أيضا كان يميل إلى السمرة. الرواية تقول إن إخوة الرضا عليه السلام جاروا عليه كما جار إخوة يوسف على يوسف، بل وأعمامه، بل وعم أبيه وهو علي بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، علي بن جعفر الصادق سلام الله عليه، قالوا له هذا ليس ولدك، هذا مو ولدك. لماذا النافي؟ حتى الإمامة تصير لهم بعد، الإمام ما عنده، الإمامة تكون في الذكور لا الإناث، الإمام الرضا ما عنده لها الولد، إذا نفيت عنا لابد أن يكون من بعده إمام، فيكون الإمام إما أخوه أو عمه أو عم أبيه. الرواية تقول قالوا له فلنحضر القافة. الإمام عليه السلام قال أنا لا أدعوهم، هنا موطن الشاهد على التحريم، أنا ما أدعو القافة، لكن أنتم إذا تدعونهم ذاك شراج إليكم. فدعوا القافة، فوقف عم الرضا عليه السلام علي بن جعفر، وأعمام الرضا يعني عم أبي، وأعمام الإمام الرضا يعني إخوة الإمام الكاظم، وأيضا عمات الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا للإمام الرضا أنت البس لباس البستان، بدلة صوف وقلنسوة، وادخل فأحضروا القافة. الإمام الرضا كان بالخارج، أحضروا القافة، نظروا قالوا لا نرى أبي، لا نرى أبا، هذا عمه، هذه عمته، هذا عم أبيه. الإمام الرضا كان مقبل، قالوا إذا كان له أب فهو ذاك البستاني. ثم الإمام الرضا عليه السلام رجع، لما أدبر بان ظهره وبانت قدمه قالوا هذا هو أبوه، وبالتالي أثبتوا أن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه ابن الرضا عليه السلام. هذه الرواية قابلة للمناقشة من عدة جهات، أهمها ثلاث جهات. الجهة الأولى أنها ضعيفة السند، فراويها زكريا بن يحيى بن نعمان المصري أو الصيرفي على اختلاف الأقوال في التسمية، مجهول، فالرواية مجهولة، فكيف يمكن الاستناد إليها؟ المناقشة الثانية فيها مخالف لضرورة الدين والمذهب، وهو عرض الإمام عليه السلام لعماته. إن قلت كان مضطرا لذلك، كان مضطر لإثبات إمامة الإمام الجواد سلام الله عليه، الجواب إثبات الإمامة لا يتوقف على عرض العمات، يمكن من خلال عرض الأعمام وعم أبيه وغير ذلك من دون عرض العمات. هذا الإنسان العادي من شيعتنا ما يعمل هذا الشيء، يعرض عماته أمام الأجانب يشوفونهم، فكيف بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ المناقشة الثالثة، هذه الرواية فيها نسبة بعض الأمور غير اللائقة إلى عم الرضا عليه السلام وهو علي بن جعفر وبعض أعمام الرضا عليهم السلام. ومن الواضح أن علي بن جعفر كان مسلما بإمامة الإمام الجواد ومسلما بإمامة الإمام الرضا قبل الجواد، ومقتضى التسليم بإمامة الإمام الرضا أنه لا يحصل رضا عليه السلام. في الرواية كان علي بن جعفر في مسجد رسول الله مع جملة من تلامذته، كان يدرس وكان في الثمانين من عمره، فدخل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه مسجد النبي وكان صبيا، فوقف علي بن جعفر وقبله في يده وأجلسه في صدر المجلس. ثم بعد أن انصرف الجواد صلوات الله وسلامه عليه عاب أصحابه عليه، يعني على علي بن جعفر، كيف تفعل ذلك وأنت عم أبيه وأنت الفقيه؟ تقول الرواية فمسك على شيبته وقال إذا لم يؤهل الله هذه الشيبة للإمامة وأهل هذا الصبي للإمامة ماذا أفعل؟ أنكر فضله؟ هذا علي بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، إذا شاء الله أن تكون الإمامة في هذا الصبي كيف أنكر فضله؟ هذا درس كبير لطلاب العلوم الدينية. بالتالي المناقشة الثالثة، ما دام عم أبيه علي بن جعفر وبعض الأعمام قد سلموا بإمامة الرضا، نحن ننكر أن يصدر منهم مثل هذا الفعل خصوصا بالنسبة إلى علي بن جعفر. النتيجة النهائية هذه الرواية لا يمكن المساعدة عليها، لا يمكن قبولها، ولو سلمنا بها سندا ودلالة فهي لا تدل على التحريم، هي تدل على أن الإمام الرضا قد ترفع، هو ربنا صلوات الله وسلامه عليه تنزه وترفع عن الذهاب إلى القافة، ولو كان الأمر محرما لنهى الإمام عليه السلام أعمامه عن الإتيان بالقاف، فقال هذا عمل محرم، إلا أن يقال إنه كان مضطرا لذلك لأنه قد ينفى الولد، إلا أن هذا بعيد لأنه لا ينحصر الإثبات بخصوص القيافة وبخصوص عرض العمات. إذن هذه الرواية التي جيء بها للاستدلال على التحريم لا تساعد على ذلك، والرواية التي جاء بها العامة للاستدلال على الجواز عن النبي صلى الله عليه وآله في صحيح البخاري لا تساعد أيضا على الجواز. إذن ما الحكم؟ تارة نقول القيافة من دون ترتيب أثار، وتارة نقول القيافة مع ترتيب الأثار. يعني أحيانا أنت تنظر إلى وجه فلان، قدم فلان، يد فلان، تقول كأنه هو ماذا؟ ابن فلان، فلان يشبه فلان، لعل ابنه، لعل أخوه، هذا موجود الآن، فلان يشبه فلان، هذا أخوه. وتارة ترتب الأثر كأن تلحقه، يقول هذا ولده، تلحقه بالاسم بحيث يرث منه، بحيث تترتب الآثار، آثار الأبوة والبنوة بينهما. المحرم هو ما يستلزم ترتيب الآثار، وأما إذا لم ترتب الأثر فما المانع من ذلك؟ ما المحذور من ذلك؟ لو ظننت أن فلان ابن فلان أو أب فلان أو أخ فلان، استنادا إلى الشبه في القدمين أو في الوجه أو في اليدين، لا مانع من ذلك. المانع حينما تلحقه به، حينما ترتب عليه الأثر. النتيجة النهائية القيافة حرام في الجملة لا بالجملة، يعني في بعض الموارد لا في جميع الموارد. في أي موردين؟ في المورد الذي فيه ترتيب أثر، وأما المورد الذي ليس فيه ترتيب أثر فلا حرمة فيه.
إلى دليل الترخيص ودليل التحريم غير معتبرين، لا يستفيد هذا التفصيل أنه ترتيب أثر على الترتيب
أثر. بارك الله بكم. هناك روايات أخرى لم نقرأها، احنا ذكرنا الآن في الملخص أهم الروايات اللي فيها مناقشة، ذكرنا في شلاء ليس فيه مناقشة، مثل الرواية في الخصال ما أحب أن تأتيهم، مثل لا آخذ بقول قائف. هنا ما المراد من قوله لا آخذ بقول قائف؟ يعني لا أرتب الأثر على قول القائف. بارك الله فيكم. في قوله ما أحب أن تأتيهم، ما أحب أن تأتيهم، هذا واضح أنه قد يقال أنه تنزه، عدم حب الإمام يختلف عن عدم حبي وعن عدم حبه، واضح ولا؟ لا آخذ بقول قائف أيضا قد يستظهر منها ما تتفضل بعضهم ناقش هكذا، لا آخذ بقول قائف يعني ماذا؟ الإمام لمقامه الرفيع يتنزه عن هذا، ولكن قد يستظهر منها أن الإمام في مقام التعليم، وعندنا الآية وكان أولكم في رسول الله أسوة حسنة، من باب التأسي، الإمام في مقام التعليم، أن مثل هذا لا يؤخذ بقوله، في حينما يقول ما أخذ بقول قائف ليس نظره إلى مقام الإمامة الشخصي، وإنما المؤمن، المؤمن لا يأخذ بقول قائف، واضح ولا؟ لكن هذه المناقشة موجودة في هذه الرواية أنها تدل على التنزيه للتحريم. طبعا الدليل الروايات والإجماع ودعوى عدم الخلاف كما سيأتي. المسألة السابعة عشر. القيافة حرام في الجملة، في الجملة يعني في بعض الموارد، فيما في خصوص ما إذا رتب عليها أثار لا مطلقا حرام، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية لا أعرف خلافا يعني في حرمتها، وعن المنتهى الإجماع، الإجماع على الحرمة. إذن هذا الدليل الأول، الإجماع دليل لفظي أو لبي؟ لبي. نقتصر فيه على القدر. ما هو القدر المتيقن فيما إذا رتب الأثار؟ وأما إذا لم يرتب الأثار قد يكون خارج عن مورد الإجماع. هذا الدليل الأول. الإجماع الآن أغلب الإجماعات بعض الشيخ الأنصاري في هذه المناقشة يقولون الإجماع الحجة هو الإجماع المحصل لا الإجماع المنقول. الإجماع المنقول ليس بحجة، تجد في رياض المسائل السيد طبطوال الكثير من الإجماعات الآن ما يعملون بها المعاصرين، لأن بعض الشيخ الأنصاري بعض الذي جاء بعض صاحب الرياض بعد ناقش الإجماعات المنقولة، يقولون الإجماع المحصل لم يحصل، يعني لابد أنت تحصل تتبع وكذا وكذا، لابد أن تحصل إجماع غير محتمل المدركية، يعني ليس في مورده لا آية ولا رواية، موردنا فيه رواية، إذن هو محتمل المدركية. بعد هذه المناقشة سيادة. والقائف كما عن الصحاح للجوهري والقاموس والمصباح، واضح ولا؟ قاموس الفيروز آبادي والمصباح للفيومي، هو الذي يعرف الآثار. وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة، النهاية لابن الأثير ومجمع البحرين للطريحي، أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، يعني ليس مطلق الآثار، خصوص الأثر بين الأبي وابنه وبين الأخ وأخيه.
فرق بين القائف والنسابة؟
أي فرق كبير بين النسابة، هو الذي يعرف القبائل العربية، تذكر إليه النسب كذا اسم يعرف هذا يرجع إلى أي فخذ إلى أي جذر. أما القائف لا، القائف الذي ومن آثار البدن يعرف، فرق كبير بينهما. قد يطلق النسابة على القائف، واضح ولا؟ يعني الولد هذا يطلع نسبة منه أبوه، واضح ولا؟ لكن في اللغة النسابة هو الخبير بأنساب العرب، يعني يعرف القبائل العربية، يعرف شجرة النسب، يقدر يلحق يعرف هذا يلحق بهذه القبيلة أو لا. وفي جامع المقاصد محقق الكركي والمسالك الشهيد الثاني، كما عن إيضاح النافع والميسية، إيضاح النافع لمن؟ الفاضل القطيفي، ما مطبوع هذا الكتاب، والميسية الشيخ علي الميسي أيضا ما مطبوع، أنها القيافة إلحاق الناس بعضهم ببعض. هنا في الحاشية يقول وأما إيضاح الفوائد والميسية، هنا ليس إيضاح الفوائد، إيضاح الفوائد موجود، إيضاح الفوائد في شرح القواعد لفخر المحققين ابن العلامة الحلي، هنا هو مصرح الشيخ إيضاح النافع للفاضل القطيفي. وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما عن التنقيح، تنقيح لمن؟ تنقيح الرائع لمختصر الشرايع للفاضل للمقداد السيوري، حرمتها بما يعني حرمة القيافة بما إذا ترتب عليها محرم، محرم من توريث والحاق نسب وغير ذلك. الآن الشيخ يستظهر يجمع بين الأقوال، يعني يقول ظاهر من حرم هذا، خصوص ترتيب الأثار لا مطلق القيافة. قال والظاهر أنه هذا التقييد إذا ترتب عليها محرم مراد الكل، الكل مناظم، ليس القيافة بما هي محرمة إذا لزم منها ترتيب الأثر، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريمه، لا يوجد دليل. أكثر الناس هذا موجود أدهم. أنا كنت أتصور أن أخوه شو بيشبهها، كنت أعتقد أن أبوه طلع غير، ما المانع من ذلك؟ ولذا لأجل أن المحرم من القيافة هو خصوص ترتيب الأثر، ما رتب عليه الأثر، نوي في بعض الأخبار عن إتيان القائف والأخذ بقوله، لاحظ الأخذ بقوله يعني ترتيب الأثر. ففي المحكي عن الخصال، من الذي حكى عن الخصال؟ الوسائل، يعني الشيخ الأنصاري أخذ الرواية من الوسائل لا من خصال الصدوق. ما أحب أن تأتيهم، والمناقشة عدم الحب لا يدل على الحرمة، يدل على الرجحان، قد يكون مكروه. وعن مجمع البحرين أن في الحديث لا آخذ بقول قائفين، أولا هذا الحديث مرسل، وثانيا قوله لا آخذ لا يدل على الحرمة، قد يدل على الكراهة. الآن دليل الجواز. قال وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه قضى بقول القافة، هذا الرواية موجودة في صحيح البخاري وفي سنن البيهقي، أنه جاء فرحا انفرجت أساريره أمام عائشة، ما بك يا رسول الله؟ قال لقد ألحق مجزز أسامة بأبيه زيد بن حارثة. وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار، الأخذ بقول القافة أنكر، وين أنكر؟ الشاهد كما يشهد به، هذه رواية يستدل بها على التحريم والإنكار على الأخذ بقول القافة. ما عن الكافي عن زكريا بن يحيى ابن نعمان المصري، وفي نسختين الصيرفي المصري طبعا في الوافي، الوافي دقيق للفيض الكاشاني، دقيق في الضبط، في بعض النسخ العري، بعض النسخ الصيرفي، المهم هو هذا مجهول، الرواية ضعيفة به. قال سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. فقال الحسن إي والله جعلت في ذاك، لقد بغى عليه إخوته، يعني كما بغى، المراد هي البغاء، البغي عن الظلم، ظلموا يعني. فقال له الحسن جعلت في ذاك، كيف صنعتم؟ فإني لم أحضركم، لم أكن حاضر هذه الواقعة. قال علي بن جعفر فقال له إخوته ونحن أيضا، يعني الأعمام، ونحن أيضا الأعمام، ما كان فيما إمام قط حائل اللون، حائل اللون يعني يميل إلى السمر، أسمر يعني. فقال لهم الرضا عليه السلام هو ابني، يعني الجواد ابني. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة. إذن هذه مؤيدة إلى رواية هذا المقطع، قضى بالقافة مؤيدة لرواية صحيح البخاري. فقال ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا. الشاهد هنا الإمام لا يبعث إليهم، هنا قد يقال أن هذا تنزه من الإمام، الإمام قال ابعثوا إليهم، لو كان حرام لقال لا تبعثوا إليهم هذا حرام، واضح ولا؟ ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتموهم إليه، وليكونوا في بيوتكم. الإمام أيضا يرشدهم، لو كان حرام لما أرشدهم. فلما جاءوا وقعدنا في البستان، واصطف عمومته وإخوته وأخواته أخوات الإمام الرضا عليه السلام، هنا موطن الخلل في الرواية أيضا، وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبا من صوف وقلنسوة منها، يعني من صوف في رواية، وقلنسوة في رواية في نسخة وقلنسوة منها، ووضعوا على عنقه مسحات، مسحات الأعلى التي بها ماذا يجز الحشيش وغيره، الصلاح نحن نحش، وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام الإمام الجواد، وقالوا للقافة ألحقوا هذا الغلام بأبيه، فقالوا ما له هنا أب، ولكن هذا عم أبيه وهذا عمه، عم أبيه أبو علي بن جعفر، وهذا عمه أخ الإمام الرضا، وهذه عمته، وإن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة، قدم الإمام الجواد والإمام الرضا واحدة. فلما رجع أبو الحسن، يعني كيف رجع الإمام؟ دخل البستان، لما رجع خرج يعني من البستان، نظروا إلى ظهره وقدميه، دققوا في قدميه، قالوا هذا أبوه، جزموا في الرجوع، جزموا لما لاحظوا القدمين. فقال علي بن جعفر فقمت فمصصت ريق أبي جعفر عليه السلام وقلت أشهد أنك إمامي. لماذا؟ لأنه كان كبيرهم، أراد يعلمهم، خليهم يقرون بإمامة الإمام الجواد. الخبر يعني إلى نهاية الخبر، نقلناه بطوله تيمنا، تيمنا بذكر الأئمة عليهم السلام في إمامة الإمام الجواد والرضا عليهم السلام. هذا تمام الكلام في المسألة 17، والخلاصة القيافة حرام فيما إذا رتب عليها أثر، لا مطلقا. المسألة 18، الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ضرورة العقول والأديان في الأخلاق، يبحثون هذا البحث، يقولون هناك أربعة أمور كل الأديان تتفق عليها، واحدة منها حرمة الكذب وفضيلة الصدق، واحدة منها أداء الأمانة، واحدة منها حرمة الظلم والبغي على الناس، هذه أمور كل الأديان، كل الأديان إذا تلاحظ فيها ما يجوز ظلم الآخرين، أي دين يقول يجوز تظلم، أي دين يقول يجوز تكذب وحرام تصدق تذكر الصدق، أي دين يقول يجوز أن تكون الأمانة، اللي يتخصص في الأخلاق يعرف هذه المواطن التي هي مسلمة. قال الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدل عليه الأدلة الأربعة. ما هي الأدلة الأربعة؟ من كتاب الله واضح، من السنة الروايات ما شاء الله كثيرة، الإجماع أيضا على حرمة الكذب واضح، والعقل أيضا واضح، الكذب قبيح. إن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان، أحدهما في أنه من الكبائر، الثاني في مسوغاته، يعني في مجوزات الكذب. الكلام في المقام الأول، نذكر روايات نقرأها ما يحتاج نطول فيها، خلاصة هذه الروايات، عندنا رواية جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب، واضح ولا؟ الكلام في المقام الأول، أما الأول فالظاهر من غير واحد من الأخبار كالمروي في العيون بسندين، عن عيون أخبار الرضا بسند عن الفضل بن شاذان، هذا السند لا يقصر عن الصحيح. لماذا لا يقصر عن الصحيح؟ لأن فيه راويان لم يوثقان بالصراحة لكنهما إماميان ممدوحان، فالرواية حسنة لا تقصر عن الصحيح. من هما؟ في السند أولا عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس، عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس، والثاني علي بن محمد ابن قتيبة النيسابوري، علي بن محمد ابن قتيبة النيسابوري. لم يصرح بوثاقتهما في كتب الرجال، لكنهما إماميان ممدوحان رويا عن الفاضل. يمكن تراجعون كتاب جامع الرواة الأردبيلي الجزء الثاني صفحة 522 وصفحة 601. والمروي عن الأعمش، يعني وكالمروي عن الأعمش في حديث، حديث طويل في حديث شرائع الدين، يعني الإمام عليه السلام يعدد شرائع الدين، يعد شرائع الدين، عده من الكبائر. وفي الموثقة كان بالإمكان أن نأتي بالوسائل ونقرأ الروايات، لا داعي للإطالة، روايات كثيرة أكثر من هذه المذكورة. وفي الموثقة بعثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى ليس إماميا. نعم، بارك الله فيك. عثمان بن عيسى الرواسي، أعمدة الوقف ثلاثة، علي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى الرواسي والثالث هذا عثمان الله يرحمه المرز جواد التبريزي. يقول هذا علي بن أبي حمزة البطائني بس عنده 30,000 دينار كان عنده، أما هذا عثمان بن عيسى الرواسي وزياد بن مروان القندي، الثالث زياد بن مروان القندي، عثمان بن عيسى الرواسي كان عنده 70,000 دينار وألف جارية، فبعث له الرضا عليه السلام أن أحضر الجواري والأموال التي تركها موسى بن جعفر، فقال أما الأموال فأكلتها وأما الجواري فقد تزوجتها وأما موسى بن جعفر فلم يموت وإنما قد غاب وهو الحجة المنتظرة، أعمتهم الأموال أجارنا الله. إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب، والكذب شر من الشراب، وهو التزم بهذا الكذب الذي هو شر من الشراب. هنا أنكر إمامة الإمام الرضا. وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواية مرسلة رحمكم الله، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، يعني أي الكذب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه والعياذ بالله. الآن للأسف الشديد في السوق البضاعة ما تمشي من دون كذب ومن دون غش. ويؤيده كون الكذب من الكبائر ما عن العسكري صلوات الله عليه، جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب، يعني في غرفة واحدة، بيت واحد يعني في غرفة في حجرة واحدة، وجعل مفتاحها الكذب، فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة لا محالة. هذا المفتاح كبير، الخبائث كلها خبائث كبيرة، فمفتاحها كبير أيضا. ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، الذي لا يؤمن ارتكب كبيرة، فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافرا بها. ولذلك يعني لأجل أن هذه الأخبار المطلقة لم تقيد بصورة ترتب المفسدة، لاحظ معي تارة نقول الكذب مطلقا حرام، وتارة نقول الكذب إذا ترتبت عليه مفسدة، ما هو الصحيح؟ مطلق الكذب حرام، لا تكذبوا ولو بالمزاح، هذا من الأمور الشائعة، بالمزاح كذبون، يقولون الكذب ليس كالقيافة إذا ترتب عليها أثر. الكذب حرام مطلقان، ترتب عليها أثر أو لم يترتب عليها أثر. يستثنى في موارد ترتب الأثر الحسن كالإصلاح بين المتخاصمين، وأما في مورد لا يترتب عليه أثر حسن ولا يترتب عليه أثر سيء، إيه كذبة بيضة ما في أبيض وأسود في الكذب، كله أسود إلا ما خرج بالدليل. قال ولذلك كله أطلق جماعة كالفاضلين، منهم الفاضلان المحقق الحلي ومن أخته العلامة الحلي، محقق الحلي صاحب الشرائع وابن أخته تلميذة العلامة الحلي صاحب التبصرة، والشهيد الثاني في الروضة البهية في ظاهر كلماتهم كونه من الكبائر من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه شيء أصلا. ويؤيده يعني أن الكذب من الكبائر وإن لم تترتب عليه مفسدة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر رضوان الله عليه: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم. ضحك القوم قد ما يترتب عليه مفسدة، قد يترتب عليه مفسدة السخرية بالمؤمن قد لا يترتب. ويل له ويل له ويل له، فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة وإنما تغيير جو. نعم في الأخبار ما يظهر منه عدم كونه يعني الكذب على الإطلاق كبيرة، بعض الروايات كأنما تقسم الكذب إلى كبير وصغير، مثل الرواية الأولى رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر. إذن عندنا كذب على الله وكذب على غير الله، الكذب على الله ورسوله والأئمة هذا كبير، وأما الكذب على غير الله والأئمة هذا خارج مورد الرواية فلا يكون من الكبائر. واضح ولا؟ لكن الشيخ الأنصاري ما يحمل هذا المحمل، يقول الإطلاق يبقى على ما هو عليه، الكذب مطلقا من الكبائر، تشتد الحرمة في خصوص الكذب على الله ورسوله للأولوية. واضح ولا؟ إذن الكذب مطلقا من الكبائر، ما عندنا كذبة صغيرة وكذبة كبيرة. في خصوص الكذب على النبي والأئمة تشتد هذه الكبيرة، فإنها ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب الخاص على الله ورسوله، لكن يمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة، ولعل هذا الحمل أولى من تقييد المطلقات المتقدمة. نقول المطلقات ناظر، نقول عندنا الكذب على الله ورسوله كبيرة ومطلق الكذب صغيرة، نقيد المطلقة. الرواية الثانية هذه الرواية فيها شاهد على أن الكذب فيه كبير وصغير. وفي مرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان يقول علي بن الحسين عليه السلام لولده أولاده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهازل، فإن الرجل، لاحظوا الشاهد الصغير منه والكبير، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترى على الكبير. ويستفاد منه أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد. هنا قد يقال أن الرواية الإمام عليه السلام ليس في مقام تقسيم الكذب وحرمة الكذب إلى صغير وكبير، وإنما ناظر إلى الخارج، هناك أمور كبيرة يكذب فيها الإنسان يعرف أنه يروح فيها إعدام، وهناك أمور صغيرة لا يؤاخذ عليها، فهو ليس في مقام تقسيم الكذب وحرمة الكذب إلى صغيرة وكبيرة، وإنما في مقام النظر إلى الخارج، هناك أشياء كبيرة وهناك أشياء صغيرة. رواية ثالثة وفي صحيحة ابن الحجاج هنا اللمم، اللمم هو الذنوب الصغيرة. الإمام يقول اتقوا حتى اللمم، فنستفيد منها أن الكذب أيضا من الأمور الصغيرة، فيه من الأمور الصغيرة وهي اللمم. قال: وفي صحيحة ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشيء. قال: لا، ما من أحد إلا ويكون منه ذلك. تتريدون؟ لازم، لا يخلو، لا يخلو أن يكذب كذبة كذبتين. الكلام المطبوع على ذلك، يعني الذي تطبع تعود من طبيعته صار. ولكن المطبوع على الكذب، فإن قوله ما من أحد يدل على أن الكذب من اللمم. اللمم يعني الصغائر، ذنوب الصغيرة، الذي يصدر من كل أحد لا من الكبائر. هذا بحث طويل، هل الذنوب أساسا فيها صغير وكبير أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث، يبحثونه. وعن الحارث الأعوار يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. أحسن الله
الشيخ. كان في نسخة مولى الكذب والكذاب، والكذاب شر من الشباب.
في نسخة شنو؟
والكذاب شر من الشباب. لا شر.
أي نسخة هذه؟
مقايسة بين الكذاب والشباب. لو من هذه الجهة